نعم، كان بحثنا في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخرفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. في الأسبوع الماضي بحثنا حول مفردات الآية بشكل مختصر، وكما تعرفون أن إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، الإحاط بالناس الإحاط بقدرته وبعلمه. ولكن المسألة التي هي غامضة وكثير من المفسرين اختلفوا فيها، قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، بقوله: والشجرة الملعونة في القرآن. ما هي الرؤيا وما هي الشجرة الملعونة؟ هناك أقوال أشرنا ببعضها في الأسبوع الماضي، ونريد أن نمر مرورا عابرا على كل الأقوال التي جاءت في ضمن هذه السورة الآية المباركة. من الأقوال أن المراد من الرؤيا ما روى عن ابن عباس، أن المراد بالرؤيا التي أراها الله تبارك وتعالى نبيه هو الإسراء، قضية الإسراء. المراد من ما جعلنا الرؤيا الإسراء. بالنسبة للإسراء نعرف أن الرؤيا بمعنى ما يراه الإنسان في النوم، ولكن رسول الله رأى الإسراء في اليقظة، ولذلك اعتذروا عن هذا الأمر. أقولوا المراد من الرؤيا الإسراء الذي حصل لرسول الله، ثم بما أن الإسراء كان في حالة اليقظة ولم يكن في النوم، اعتذروا بأعذار. منها اعتذروا بأن المراد من الرؤيا الرؤية، لأن الرؤيا والرؤية كلاهما مصدران من أصل واحد، فعلى ذلك الرؤيا بمعنى الرؤية، يعني الشيء الذي رأيته في الأسراء ما جعلناه إلا فتنة للناس. ولكن بالنسبة إلى هذا الأمر لم يكن هذا في حالة النوم، كان في حالة اليقظة. وكذلك اعتذروا بعضهم، قالوا أن الله تبارك وتعالى قال الرؤيا ولو أنه لم تكن رؤيا، كان باليقظة، ولكن أراد أن يشبه كلامه كلامهم، حيث هم قالوا ما تقول هذا رؤيا. قد يكون المنكر للشيء إن الإنسان يذكر له قصة وقع في الخارج في مقام الإنكار، يقول هذا رؤيا فأيته وليس في المنام، يعني أمر خيال، مجرد خيال. فالله تبارك وتعالى عبر الرؤيا مماشاة لهم في التعبير، بما أنهم كانوا يرون رؤيا ويمثلون بذلك، كما أن الله تبارك وتعالى يقول آلهتهم، أو من أصنام يقول آلهتهم، بينما الأصنام ليست آلهة، ولكن الله يعبر عنهم آلهتهم. وكذلك روى عن عائشة ومعاوية أن مسألة الإسراء كان في النوم واقعا، لم يكن في حالة اليقظة. ولكن هذه الوجوه التي ذكروها لا ينتهي إلى أمر. أولا الرؤية لم يأتي في اللغة بمعنى الرؤية، بلو كلاهما مصدر، ولكن الرؤية يستعمل فيما يراه الإنسان في النوم، والرؤية ما يراه بعينه في حالة اليقظة. ولم يأتي لا في شعر ولا في أدب أن يستعمل الرؤية بمعنى الرؤية، فعلى ذلك هذا خلاف الظاهر أن نحمل قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا، المراد من الرؤيا الرؤية. ثانيا أن من قال بأنه تشابه بين كلام المشركين أو مماشاة مع المشركين في تعبيرهم، هذا المماشاة أولا لا دليل عليه ولا داعي أن نقول به، وثانيا في مثل هذه الموارد لا ينبغي لله تبارك وتعالى أن يماشيهم هؤلاء الذين يريدون أن يكذبوا. هؤلاء الذين كانوا يرون هذا رؤيا أنت رأيتها في المنام معناه غير واقع، فإذا الله تبارك وتعالى قد تماشى معهم في هذا الأمر وسماه رؤيا، كأنه أقر بأن هذا الأمر الذي هم ينكرونه هذا الإنكار إنكار في موقعه. وفي مثل هذه الموارد ليس مكان للتماشي معهم. وبالنسبة للقياس بالأصنام قياس مع الفارغ، لأن الله تبارك وتعالى في الأصنام ما سمى الأصنام آلهة، بل قال أصنامكم أو أصنامهم آلهتهم. التعبير آلهتهم يعني ليست هذه آلهة، إنكار لذلك الأمر، كما هو متداول عندما يريد الإنسان أن ينكر شيئا. مثلا شخص ليس أستاذ يدعي الأستاذ، يقول أستاذكم أو نسبة إلى الغير، يعني هذا غير مقبول عندي ولذلك أنسبه إليك. فعلى ذلك لم يأتي في القرآن مكان الله سمى الإله صلما أو صلم إلها، لم يأتي هذا الأمر، إنما قال آلهتهم وأصنامهم وما شابه ذلك من التعبيرات. فعلى ذلك هذا التشبيه كذلك في غير مورده. وكذلك بالنسبة إلى الإسراء أنه كان في النوم، قالوا هذا الأمر رواه جو عن عائشة ومعاوية. أولا نسبة هذا الأمر إليهما غير ثابت، كما أن كثير من الروايات التي ينسبون إلى عائشة لا الكثير منها كاذبة وليس هي قالت، يعني نسبة القول إليها غير ثابتة أو إلى معاوية. مضافا إلى ذلك إذا كان هذا القول قولهما فكذلك غير مقبول، ليس حجة عندنا قول رسول الله وأئمة الهدى عليهم السلام، المأسون مقبول، ولكن قول غيرهم ليس له حجية. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأما كما أن في مفتتح السورة الله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده سريح في أن الإسراء كان برسول الله بوجوده لا في النوم. فعلى ذلك لا يمكن ولو كان حديثا ثبت أن عائشة أو غيرها قال بذلك، وحتى إذا قال روى عن رسول الله بما أنه خلاف القرآن صريح القرآن لا يمكن أن نقبل ونرد. فعلى ذلك جعل الرؤيا مسألة إسراء هذا ليس له وجه، كما أن المسألة الأخرى التي النسبة التي ذكروا من كشاف، في الكشاف قال هذا وقعة بدر، البدر الكبرى، يعني الرؤيا التي رآها رسول الله في قضية بدر الكبرى ثم أخبر الناس لأن فلان سوف يقتل كذا، أراهم مكان قتلهم وذكر أنهم سيغلبون عليهم، أو قول الله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون بالنسبة لقضية البدر. وطبعا كان أول غزوة غزاها رسول الله، ولذلك كان المسلمون في خوف شديد، ما جربوا أنفسهم يستطيعون أن يقاوموا العدو، فالله أسكنهم بما قال رسول الله وأخبرهم وبشرهم بأنهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقالوا أن رسول الله رأى في المنام أنه سوف يكون هذه المقابلة بين القريش وبين المسلمين ويكون الانتصار للمسلمين، ورأى في المنام مصارعهم فأراهم تلك المصارع. هذا الأمر كذلك أمر لا يمكن أن نقبل، لأن ما ورد هذه الآية المباركة وردت في مكة المكرمة قبل الهجرة، ولكن قضية بدر كان بعد الهجرة إلى مدينة المنورة، ولذلك لا ينسجم أن ننسب أن الرؤيا التي رآها قبل غزوة بدر وما خبر به في غزوة بدر، فعلى ذلك لا يمكن أن نقول بذلك. من الوجوه التي ذكروها بالنسبة إلى ما جعلنا الرؤيا، قالوا أن المراد من الرؤيا دخول مسجد الحرام، لأن الله تبارك وتعالى في آية أخرى يقول لقد سلغ الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والوجه في ذلك أن رسول الله رأى هذا الأمر في الرؤيا وأخبرهم بذلك، ثم بعدما ذهبوا فتح مكة المكرمة صار هذا الصلح الحديبية في منطقة الحديبية، قد واجه المشركون المسلمين في منطقة الحديبية فانتهى إلى ترك المحارب وعود رسول الله إلى المدينة المنورة، صار سببا لشك المسلمين أو بعض المسلمين في رسالة رسول الله، أو لا أقل صار عندهم هذا السؤال كيف أخبر بشيء ولم يتحقق، حتى ذكر أن الثاني أخذ برداء رسول الله وقال ما شككت بشيء كما شككت في يوم الحديبية. فعلى ذلك إذا كان هذا الأمر المراد من ذلك قضية حديبية، كذلك يأتي ما قلناه أن أولا هنا ذكر الله تبارك وتعالى لقد سأل الله رسول رؤيا، ورسول الله عندما عاتبوه أو سألوه كيف أخبرتنا عن الانتصار وأنت الآن تريد المصالحة مع العدو، بل عو أنه قال لهم هل غلت في هذه السنة في هذا العام؟ قالوا لا. قال فإذن سوف ننتصر، لن ندخلن المسجد الحرام إن شاء الله. صار بعد سنة هذا الانتصار، ولكن حمل قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة قضية مكة فتح مكة لا دليل عليه، مضافا إلى أن هذا كان قبل في أوائل رسالة الرسول، وقضية مكة كان في أواخر في السنة السادسة، قضية الحديبية كان في السنة السادسة ولعل في السابعة أو الثامنة كان ثامن انتصار وفتح مكة، فلا ينسجم أو لا تنسجم هذه القضية مع ما جاء في هذا الآية المباركة. فعلى ذلك كما أشرنا إن شاء الله وسوف نبحث مفصل في هذا الأمر أن الرؤية التي رواها الفريقين من السنة والشيعة في تفاسيرهم وأن أئمة الهدى عليهم السلام وعن غيرهم ما رآه رسول الله في المنام أن قردة تنزو على منبره وتنزل، فهذا فسره بني أمية الذين كانوا أتوا بعد ذلك. هذا إجمال الكلام إن شاء الله سوف نأتي إلى التفصيل. بالنسبة إلى الشجرة الملعونة كذلك، الشجرة الملعونة كذلك أولوه بتأويلات مختلفة وتفاسير مختلفة. الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة قال والشجرة الملعونة في القرآن، ما للمراد الشجرة الملعونة في القرآن؟ لأن الله في القرآن ما لعن شجرة، ما ذكر عنوان الشجرة ثم يلعنها إلا في هذه الآية المباركة والشجرة الملعونة في القرآن. هنا كذلك جعلوا وجوها للشجرة الملعونة، من الأقوال قالوا أن الشجرة الملعونة عبارة عن الزقوم، الزقوم هي الشجرة الملعونة، ولكن أشكل عليهم ما ذنب الزقوم حتى نلعنها؟ فالشجرة الملعونة ما نسبة اللعن إلى زقوم وهي مما خلقها الله تبارك وتعالى لتعذيب أعدائه، ما الدليل على ذلك؟ قالوا اعتذارات مختلفة. أولا قالوا أن الشجرة الملعونة يعني الشجرة الملعونة طائمها، والمراد من الشجرة الثمرة، وثمرة الزقوم يأكلها هؤلاء الأعداء، فهم ملعونون، مشركين ومنافقين هم الذين يأكلون من شجرة الزقوم. فعلى ذلك الله لعن، ما لعن الشجرة، لعن من يستفيد من ثمرة الشجرة، وهذا من باب المجاز في الإسناد، كما يقال جرى المزاب والمزاب لا يجري، يجري الماء في المزاب. كذلك الشجرة الملعونة مراد الشجرة الملعونة الآكل أو طائم ثمرتها، هذا التعبير يحتاج إلى إضمارين. أولا المراد من الشجرة فاكهة الشجرة أو ثمرة الشجرة، وثانيا المراد منها من يأكل طائمها، هذا مجاز في مجاز ولا وجه أن نذهب إلى هذا المجال، وهذا خلاف ظاهر الآية المباركة. مضافا إلى أن حتى من قال بأن لا الملعونة هي الشجرة، ولكن الشجرة اللعن بمعنى البعد، الله تبارك وتعالى جعل هذه الشجرة الشجرة الزقوم في مكان بعيد عنه وعن جنته، فجعله في أصل الجحيم، إنها شجرة في أصل الجحيم. نعم، في أكثر من آية جاء عنوان شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، في آية إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم غير هذا المضمون، وكأنه رؤوس الشياطين. قالوا أن هذه الشجرة بما أنه بعيد عن مكان رحمة الله تبارك وتعالى ويكون في جهنم، هذا البعد الله عبر عنها بالشجرة الملعونة، فالمراد والزقوم. وقيل أن المراد من الشجرة الملعونة ملعونة بمعنى بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى، بما أن العذاب بعيد عن رحمة الله، وهذه الشجرة شجرة العذاب وليس شجرة الرحمة، فسمي ملعونة. إذا قلنا هذا لابد أن نلعن نستجير بالله ملائكة الله تبارك وتعالى الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بالنار، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فملائكة الله تبارك وتعالى هم مقربين إلى الله تبارك وتعالى، ملائكة العذاب هي كذلك من المقدسات ولا ينبغي لعنهم، وهم ليسوا بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى، هم ممن لا يعمل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، هم بأمره يعملون، فعلى لا معنى لذلك. وإذا أردنا أن نلعن الشجرة التي في جهنم فلا بد أن نلعن جهنم ونلعن من السبيل لا الملائكة سكران في جهنم، وهذا لا وجه له ولا يمكن أن نقول بذلك. وإذا قيل لا، هذا اللعن لا يعود إلى الشجرة ولا إلى جهنم، إنما يعود إلى من يقرب من الشجرة، كما هو متعارف يلعنون بعض الناس عندما يغضبون على شخص لا يلعنه، اللعن على عمك على أمك على فلان، أو يسبون الأغرباء بدلا أن يسبون، أو أحيانا يسبون المكان الذي فيه من باب المبالغة في السب، بدلا أن يسبوا يسبوا أبوه أمه كذا وكذا، هذا هو المتعارف. فالله تبارك وتعالى قد مشى على ما هو متعارف بين عامة الناس، أنهم إذا أرادوا أن يلعنوا شخصا لا يلعنونه ولا يسبونه، إنما يسبون من يرتبط بهم ينتسب إليهم، أو أحيانا الأشياء التي ينتسب إليهم. ونستجير الله كما سمعتم من الآيات من العادات الخبيثة جدا، هذا الذي ترى أن بعض الناس بعض العرب يلعنون الله تبارك وتعالى أو رسوله إذا غضبوا على شخص، ويلعنون المقدسات إذا غضبوا على شخص باعتذار أن نخاطبه ونقول، وهذا كلام غلط. أولا اللعن على أب الشخص هذا غير صحيح، يكتبون في بعض الأماكن من جعل هناك زبالة اللعن على أبيه، إذا تريد أن تلعنه قل اللعن عليك، لماذا على أبيه؟ ما إثم أبيه حتى تلعنه، ما إثم أمه؟
لأن ما ربه
كيف؟
لأن ما ربه
لا ليس دليل على ما ربه، لأنه أحسن التربية ولكن ما تأثر من تربيته، أو ما استطاع ولا تزر والدته وزر أخرى. بعض أولاد الأئمة كانوا منحرفين، بعض أولاد العلماء الكبار، وأحيانا نرى أحيانا بعض الطلاب أو بعض المربين للأطفال بل الأولاد أولادهم لم يمشوا طريق صحيح، ترى أنه في التلفزيون المختص فيه تربية الأولاد والشباب والناشئ، وله دور عظيم في هذا الأمر، ولكن لعل أولاده ترى أنه لا يتأثرون بل يصير بالعكس. فعلى ذلك هذا العمل عمل عوام من جهلهم وغبائهم، فكيف ننسب إلى الله تبارك وتعالى أن نقول أن الشجرة الله لعن الشجرة الزقوم هذه المناسبات لقرب الزقوم نسبة الزقوم مع أكلها وأمثال ذلك، هذا كذلك مما لا يمكن أن نقول به. كما أن قالوا الشجرة الملعونة، قيل له الشجرة الملعونة لأن الله تبارك وتعالى في الزبون يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين يصف الشجرة الزبون بأن الشجرة الزبون طلعها كأنها رؤوس الشياطين، والشياطين هم ملعونون عن رحمة الله. الله تبارك وتعالى قال اذهب فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بما شبه طلع الشجرة كرؤوس الشياطين، ولذلك أن نقول أن المراد من الشجرة الملعونة زقوم. هذا كذلك يرد عليه أن مجرد تشبيه الطلع برؤوس الشياطين لا يجوز أن ننسب ما يكون المشبه به إلى المشبه لمشابهة ما، لأنها خلقة الله تبارك وتعالى، الله خلقه هكذا طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فالله ما لعن. فأن نجعل المراد من قوله والشجرة الملعونة في القرآن أنه أراد الزقوم بهذه المناسبة أمر لا ينسجم مع الموازين، كما أن مجرد التشابه بين شيء وشيء لا يجوز أن ننسب اللعن إلى الشيء الذي يشبهه، خصوصا إذا كان الشبه ليس في الأخلاق أو في الدين، قد يكون شخص ملعون ولكن شخص آخر يتسم بتلك الصفات الإختيارية اللئيمة فنلعنه، ولكن مجرد تشابه فلان يشبه فلان في شكله في وجهه. نعم، هذا ليس متلازما، متشابهان. إن الشجرة الذقوم في هذه الآية المباركة طلعها، يعني طلع الشجرة كأنها رؤوس الشياطين، لأنه في حالة الخوف الناس يعني يصير سببا لخوف أهل جهنم وانزجارهم، ما يميلون إلى هذا الأمن من التعذيب. ولكن الشجرة التي خلقها الله تبارك وتعالى لتعذيب أعدائه هي الملعونة لتشابهها برؤوس هؤلاء الملاعين لا وجه له ولا يمكن أن نمشي إليه. هذا نحن لم نره، ولكن هذا تشبيه. والشياطين عادة يعني الشيء الذي هو مخيف، الجن أو الشياطين هكذا مخيف، يعني هذه الشجرة ليست شجرة للنزهة والجمال.
ولم يقل الشياطين كرؤوس،
طلعها ليس الشجرة، طلع الشجرة كرؤوس الشياطين،
النتيجة هو ويقول كرؤوس الشياطين، ولم يقل الشيطان، حتى نقول الشيطان ما شافين من أول مرة ما شافين أخرج فالشيء شر جيد، لكن حينما يقول إنه مثل الإنسان يسقط الحال عين نفسه يقول الآن هم اثنين وجذع ورأس.
هذا الآن أنت نقلت الكلام إلى شيء آخر، الآن ليس كلامنا لماذا الله شبه رؤوس الشياطين.
هذا آية موجودة،
آية موجودة، ولكن يكون الآن بحثنا في من يقول أن الشجرة الملعونة المراد من الملعونة بما أن طلعها كرؤوس الشياطين فالله جعله ملعونة، يعني الشجرة المراد الشجرة لعنها الله تبارك وتعالى في القرآن، فهي عبارة عن الزقوم، يعني حمل الشجرة الملعونة على الزقوم بما أن الزقوم يشبه طلعها برؤوس الشياطين الله لعنها.
ولا أول كلام حتى الزقوم يعرفون الناس،
هذا شيء آخر، هذا كلام آخر. ما معنى الزقوم؟ لماذا شبه الله تبارك وتعالى الزقوم طلعها برؤوس الشياطين؟ فماذا يفيد هذا التشبيه في تفسير الآية؟ الآن ليس مجال أن نبحث عن هذا. الآن كلامنا هذا نسبة، أن نقول مراد من قول الله تبارك وتعالى وإن الشجرة الملعونة في القرآن أراد بذلك الزقوم، الله ما لعن الزقوم في القرآن، لم نرى آية تلعن الزقوم، فحمل هذا كذلك لا يجوز، لأن مجرد شباهة طلع الشجرة برؤوس الشياطين لا يجوز أن نلعن الشجرة ونقول هي الملعونة. ولذلك ووجوه أخرى قالوا لاختصار الكلام، وأقول لكم أن الشجرة قد تطلق على زساق الذي ينبت من الأرض، وكثيرا ما يطلق الشجرة على الإنسان، يعني على سلسلة من الناس، وكما هذا متعارف أنا وأنت، أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، شجرة السادة، شجرة آل فلان، شجرة آل فلان، هذا شيء معروف ينسب المجموعة التي لها أصل واحد بأنها شجرة. فالشجرة الملعونة في القرآن لا يجب أن تكون من الشجرة من نوع الخضر أو ما ينبت من الأرض. الشجرة الملعونة التي يستحق اللعن عبارة الناس أو الجان الذين هم يفعلون الشر فيبتعدون من رحمة الله تبارك وتعالى. فكثيرا ما يتلو هذا الأمر ومتداول أن يتلى الشجرة بالناس الذين هم على الخلاف، ولكن إذا قلنا هكذا فما هو الناس الذي الله تبارك وتعالى قال والشجرة الملعونة في القرآن؟ لابد أن نبحث في القرآن نرى اللعائن التي تكون في القرآن، فما هم الملعونون في القرآن، ثم نرى أي منهم يناسب أن يكون منطبقا على هذه الآية المباركة. لعن في القرآن في موارد كثيرة، الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا، لعن المشركين، لعن الذين آذوا رسول الله، الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، لعنهم الله كذا، فهذا كثير من الموارد الله تبارك وتعالى لعنه. فلا بد أن نشير إلى موارد اللعن في القرآن ثم نرى ما هي الأنسب لهذه الآية المباركة، مضافا إلى كما أشرت في أول الآن في أول دخلنا في الآية المباركة، الأشياء التي في القرآن بقي مجهولا ولم يبين الله تبارك وتعالى وأراد أن يكون غير مبين، لا بد أن نأخذ بيانه من أهل العلم وهم رسول الله وأهل بيته، وإلا التخرصات والتخمينات لا قيمة لها ومجرد قيام. لذلك ما ورد أن أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله على الرأس والعين، وما قاله الآخرون فهم أهواء أو خيالات أو ظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن شاء الله نتابع البحث في الأسبوع القادم حتى أرجع ما تجاوز البحث. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.